الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا في مجلس من مجالس مذاكرة العلم، ما من أهله منهم وإليهم، ومن غير شك أن خير المجالس هي مجالس العلم، العلم بشرع الله المنزل، كتاب الله العزيز وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بهما تحيا القلوب وتطمئن النفوس، وبالاجتماع على نصوصهما تحصل الألفة بين طلاب العلم وتجدد النشاط كذلك. فما أحوجنا جميعا إلى عقد هذه المجالس على أي صورة من الصور، ولو كانت بين اثنين كما كان صنيع السلف الصالح رحمهم الله، كان يقول قائلهم لأخيه إذا وجده: تعال بنا نؤمن ساعة، فيبدأان في المذاكرة بقال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الليلة الطيبة المباركة وهذا الاجتماع الذي نرجو من الله عز وجل أن يكون مرحوما وأن تكون له آثاره الطيبة في مستقبلنا، دعاة ناصحين بما تحمل كلمة النصيحة من معنى الذي لا يخفى عليكم، ولعظم شأن النصيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ الدين النصيحة ثلاثا، كررها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهو كما تسمعون حديث جليل القدر، اشتمل على جملة من العلوم الشرعية التي يحتاج إليها المسلمون والمسلمات أجمعون، وفي المقدمة طلاب العلم، لأنهم هم أهل النصيحة، نصيحة بعضهم لبعض، ونصيحتهم لمن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجليل. فبدأ بالحق العظيم للرب الكريم تبارك وتعالى، قال: النصيحة لله. وهنا يقف طلاب العلم وكذلك على ما بعد هذه الجملة، ويقف وقف التأمل ليعلم ما دلت عليه هذه الجملة النصيحة لله، وبأي شيء تكون النصيحة لله عز وجل. فلا يمر طالب العلم مر الكرام على هذا الحديث الجليل الذي ينبغي أن يعنى به لفظا ومعنى وتطبيقا عمليا. فالنصيحة لله عز وجل الإيمان به بمعناها العام، إيمان بربوبيته، فهو الرب المربي لجميع مخلوقاته، خالقهم ورازقهم ويحييهم ويميتهم، وإليه منقلبهم ومصيرهم، وبيده جزاؤهم، فله التصرف المطلق في جميع مخلوقاته. ويشمل الإيمان بألوهيته، فهو الإله الحق، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أي معبودكم الذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فيجب أن يتوجه بها المكلفون إلى ربهم تبارك وتعالى، فهو المستحق لها، وغيره لا يستحق من العبادة مثقال ذرة، لا من أقوالها ولا من أفعالها الظاهرة والباطنة. وهكذا من النصيحة لله الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي جاء ذكرها في نصوص الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمة الله وجلاله. وقد جاءت مجملة ومفصلة في القرآن الكريم كما لا يخفاكم. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وجاءت في ثنايا القرآن الكريم وفي آخر آياته الشيء الكثير، وفي السنة المطهرة كذلك جاءت جملة وتفصيلا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء: في معنى أحصاها أي حفظها من نصوص الكتاب والسنة وفهم ما فيها من المعاني وطبقها تطبيقا عمليا. ومن غير شك أنه لا يطبق تطبيقا عمليا إلا من فهم المعنى. مثال: إذا قرأت قول الله عز وجل وهو السميع البصير، فما معنى السميع وما معنى البصير؟ حتى حتى تأتي ببقية الأسماء على هذا الأساس. السميع اسم لله تبارك وتعالى لائق بعظمته وجلاله، دل على إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله. قرأت ذلك وعرفت المعنى وآمنت به، وهكذا يقال البصير اسم كريم من أسماء الله الحسنى، دل على إثبات صفة جليلة وهي صفة البصر لله تبارك وتعالى تثبته على سبيل الكمال اللائق بعظمة الله وجلاله، فهو يبصر جميع مخلوقاته في أرضه وسماواته. دل على هذه الصفة الكريمة، والمعنى واضح، لأن كل من السمع والبصر من صفات الكمال في المخلوق، فالذي يسمع أمثل من الذي لا يسمع، والذي يبصر أكمل من الذي لا يبصر، والله عز وجل هو الذي يعطي الكمال فهو أولى به، فله الكمال المطلق في كل اسم من أسمائه وفي كل صفة من صفاته. هذه الثلاثة الأنواع التي يبدأ المربي والداعية بها في تعليم الناس وفي المذاكرة بين طلبة العلم: توحيد الله في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته بالفهم الصحيح، بخلاف ما وقع فيه أهل التعطيل وأهل التشبيه وأهل التمثيل وأهل التأويل الباطل، بل على طريقة أهل السنة والجماعة وبفهمهم. ويدخل في النصيحة لله جميع امتثال أوامره واجتناب نواهيه وإحلال ما أحل في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وتحريم ما حرم، وكل ذلك مقيد بنصوص الكتاب والسنة. قال: النصيحة لله ولكتابه. فما معنى النصيحة لكتاب الله عز وجل؟ الإيمان به وأنه منزل من عند الله غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، وهو سور وآيات وجمل وكلمات وحروف كلها منزلة من عند الله تبارك وتعالى، ليس لأحد فيها حرف واحد، وقد حفظه الله تبارك وتعالى رغم محاولة الأعداء الذين يريدون يشيئون للإسلام وأمة الإسلام بتغيير شيء من القرآن، فلم يستطع أحد منهم أن يصل إلى هذا الغرض المذموم. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكفى بحفظ الله تبارك وتعالى لما أنزله من الكتاب والسنة، فحفظ الله الكتاب وحفظ السنة المطهرة، لأنهما ثقلان عظيمان بهما حياة المكلفين، وهما الطريق إلى الله تبارك وتعالى لمن تمسك بهما وقام بحقهما. فالنصيحة للكتاب الكريم العناية به تلاوة وفهما للمعنى وتطبيقا عمليا في العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك وفي كل شأن من الشؤون، لأنه شامل لمصالح الدين والدنيا. وهذا لا يتم إلا ببذل الجهود في العناية بالكتاب العزيز والسنة المطهرة. والطريق لذلك كما تعرفون مواصلة الجهود في طلب العلم بسلوك كل طريق يمكن أن يحصل المسلم والمسلمة منها على علم شرعي يستفيد منه ويفيد به من وراءه ممن يحتاجون إليه، وكل الأمة تحتاج إلى العلوم الشرعية، والداعية إليها والمحسن فيها أسوته رسل الله الكرام وأنبياءه العظام والأئمة الأعلام الذين مروا على ذلك. والنصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام معناها الإيمان برسالته وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضلهم وإمامهم. ختم الله بنبوته النبوات وبرسالته الرسالات، ونفع الله به هذه الأمة التي هي آخر الأمم كما جاء في السنن: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأفضلها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. وما هذه الخيرية إلا لأنهم تمسكوا بكتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فمن النصيحة لرسول الله الإيمان برسالته جملة وتفصيلا، ومحبته فوق محبة كل أحد من الخلق. محبة الله أولا، ومحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فوق محبة الوالد والولد والناس أجمعين. وينحصر ذلك في متابعته في أقواله وأفعاله وأعماله الظاهرة والباطنة، تعبدا لله واقتداء وتأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولنعلم تمام العلم، وهو من باب التذكير، أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من عند الله، وحي ثاني من عند الله تبارك وتعالى، ويجب الإيمان به كما يجب الإيمان بكتاب الله عز وجل. وتطبيقه تطبيقا عمليا كما يجب تطبيق القرآن الكريم، فإنه يجب تطبيق السنة المطهرة ما كان منها فرضا وما كان منها واجبا وما كان منها مستحبا ونحو ذلك. والنصيحة لأئمة المسلمين الاعتراف بولايتهم الشرعية وإعانتهم على كل خير ودفع الشرور عنهم وذكر محاسنهم والقيام بما يجب لهم من الإعانة من الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق والسداد في أعمالهم ومن الصبر عليهم ولو جاروا، ومن الطاعة في المعروف باطنا وظاهرا لا في الظاهر فقط، فهي عبادة من العبادات، فبذلك يصلح المجتمع ويحصل الترابط بين الراعي والرعية. وأما سفهاء الناس فيظلون يتتبعون عورات ولاة الأمور سواء أهل الولاية الخاصة أو أهل الولاية العامة، وهذا من نزغات الشيطان. ومن أسباب خراب المجتمعات وسوء العمل، فالخير كل الخير في الأعمال التي فيها صلة إسلامية صحيحة بين الراعي والرعية وبين القيام بواجب الرعاية، بين القيام بواجب الرعية من الراعي بقدر ما يستطيع والقيام بحقوق الراعي بصدق وإخلاص من الرعية، بذلك يصلح المجتمع ويعيشون عيشة إسلامية صحيحة فيها الأمن والأمان والراحة والطمأنينة بالعبادة في شؤون دينهم وشؤون دنياهم. وأما من يتصدى لإظهار معايب ولاة الأمور وينشرها سرا وعلانية بحسب فرصهم الشيطانية فهؤلاء لا يسعون في الصلاح والإصلاح، وإنما يسعون في الفساد والإفساد، فلنحذرهم ولنحذر أفكارهم. وقد رأينا بأعيننا وسمعنا بآذاننا ما يترتب على المخالفات والثورات بحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما فعلت الخوارج الأولى ما فعلت في عهد الصحابة الكرام إلا باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أنهم لم يفهموا المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسبب ذلك الجهل والحسد والبغي من سفهاء الناس على المجتمعات التي تعيش في دنيا البشر، ولا بد للمجتمع من رأس كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، لا بد لهم من رأس يرعاهم وهو لا يؤدي رسالته على الوجه الصحيح إلا إذا التف حوله العقلاء من الناس وقاموا بواجبهم حياله. فلنعي ذلك ولنبذله لإخواننا في حلقات العلم وفي المدارس وفي المساجد وفي خطب الجمعة حتى يكون على بصيرة من أمرهم. والنصيحة لعامة المسلمين محبة الخير لهم وكراهية وصول الشر إليهم، سواء فيما يتعلق بأمر الدين أو بأمر الدنيا. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لذا تجد المسلمين الذين عرفوا إسلامهم حقيقة يحبون للكفار أن يدخلوا في الإسلام، يحبون لهم من صميم قلوبهم أن يهجروا الكفر وشعب الكفر وأن يدخلوا في الإسلام، فيكونون لبنات في المجتمع المسلم وإخوة للمسلمين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. هكذا يتمنى المؤمن عموما، وعلى سبيل الخصوص طلاب العلم. وهكذا في صفوف المسلمين وعوام المسلمين بالتعليم ونشر الفكر الإسلامي فيهم، وهذا من واجب من آتاه الله شيئا من العلم أنه لا يبخل به، بل ينتهز الفرص من ليل أو نهار وينشر ما عنده من علم، لأنه من أشرف العبادات ومن أعظم الجهاد الذي يجاهد به طالب العلم، كما قال الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالله أعظم الجهاد بالبرهان، ويليه الجهاد بالسلاح في أوانه وفي وقته. ولكن أنفع الجهاد بالبرهان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية لتجاهد في سبيل الله أوصاهم بوصايا، ومن جملتها أنهم يبدأون بدعوة القوم إلى توحيد الله عز وجل قبل أن يجردوا سيوفهم من مغامدها، بالدعوة إلى الله كما في قصة معاذ وغيره ممن يرسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسلهم دعاة ومعلمين ومجاهدين. والخلاصة أن هذا الحديث العظيم يحسن تكراره والمذاكرة في جمله وفهم الفهم الصحيح، لا سيما لطلاب العلم الدعاة إلى الله عز وجل. وكل طالب علم لا يعذر من القيام بواجب الدعوة، لا يعذر، سواء هو من القائمين بها رسميا أو من المتطوعين، بل الدعوة إلى الله واجبة على كل من آتاه الله شيئا من العلم حتى يقوم بواجبه، مبينا للناس فضل العلم وحاجتهم إلى العلم والطريق الموصل إلى الله وإلى رضاه وإلى جنته، وهكذا على سبيل الدوام. فيظفر بخيري الدنيا والآخرة. وفقنا الله وإياكم للصلاح والإصلاح، وجعلنا من الدعاة الذين يتأسون برسل الله الكرام والأنبياء العظام والأئمة الأعلام الذين مضوا على ذلك ورضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا في مجلس من مجالس مذاكرة العلم، ما من أهله منهم وإليهم، ومن غير شك أن خير المجالس هي مجالس العلم، العلم بشرع الله المنزل، كتاب الله العزيز، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بهما تحيا القلوب وتطمئن النفوس، وبالاجتماع على نصوصهما تحصل الألفة بين طلاب العلم، وتجدد النشاط كذلك. فما أحوجنا جميعا إلى عقد هذه المجالس على أي صورة من الصور، ولو كانت بين اثنين، كما كان صنيع السلف الصالح رحمهم الله، كان يقول قائلهم لأخيه إذا وجده: تعال بنا نؤمن ساعة، فيبدأان في المذاكرة بقال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الليلة الطيبة المباركة وهذا الاجتماع الذي نرجو من الله عز وجل أن يكون مرحوما، وأن تكون له آثاره الطيبة في مستقبلنا، دعاة ناصحين بما تحمل كلمة النصيحة من معنى الذي لا يخفى عليكم. ولعظم شأن النصيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ الدين النصيحة ثلاثا، كررها ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهو كما تسمعون حديث جليل القدر، اشتمل على جملة من العلوم الشرعية التي يحتاج إليها المسلمون والمسلمات أجمعون، وفي المقدمة طلاب العلم، لأنهم هم أهل النصيحة، نصيحة بعضهم لبعض، ونصيحتهم لمن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجليل. فبدأ بالحق العظيم للرب الكريم تبارك وتعالى. قال النصيحة لله، وهنا يقف طلاب العلم وكذلك على ما بعد هذه الجملة، يقف وقف التأمل ليعلم ما دلت عليه هذه الجملة، النصيحة لله، وبأي شيء تكون النصيحة لله عز وجل. فلا يمر طالب العلم مر الكرام على هذا الحديث الجليل الذي ينبغي أن يعنى به لفظا ومعنى وتطبيقا عمليا. فالنصيحة لله عز وجل الإيمان به بمعناها العام، إيمان بربوبيته، فهو الرب المربي لجميع مخلوقاته، خالقهم ورازقهم، ويحييهم ويميتهم، وإليه منقلبهم ومصيرهم، وبيده جزاؤهم، فله التصرف المطلق في جميع مخلوقاته. ويشمل الإيمان بألوهيته، فهو الإله الحق، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، أي معبودكم الذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فيجب أن يتوجه بها المكلفون إلى ربهم تبارك وتعالى، فهو المستحق لها، وغيره لا يستحق من العبادة مثقال ذرة، لا من أقوالها ولا من أفعالها الظاهرة والباطنة. وهكذا من النصيحة لله الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي جاء ذكرها في نصوص الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمة الله وجلاله. وقد جاءت مجملة ومفصلة في القرآن الكريم كما لا يخفاكم. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وجاءت في ثنايا القرآن الكريم وفي آخر آياته الشيء الكثير، وفي السنة المطهرة كذلك جاءت جملة وتفصيلا كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قال العلماء في معنى أحصاها أي حفظها من نصوص الكتاب والسنة وفهم ما فيها من المعاني وطبقها تطبيقا عمليا ومن غير شك أنه لا يطبق تطبيقا عمليا إلا من فهم المعنى. مثال: إذا قرأت قول الله عز وجل وهو السميع البصير، فما معنى السميع وما معنى البصير حتى تأتي ببقية الأسماء على هذا الأساس. السميع اسم لله تبارك وتعالى لائق بعظمته وجلاله، دل على إثبات صفة السمع لله تبارك وتعالى، صفة ذاتية تليق بعظمة الله وجلاله. قرأت ذلك وعرفت المعنى وآمنت به، وهكذا يقال البصير اسم كريم من أسماء الله الحسنى، دل على إثبات صفة جليلة وهي صفة البصر لله تبارك وتعالى، تثبته على سبيل الكمال اللائق بعظمة الله وجلاله، فهو يبصر جميع مخلوقاته في أرضه وسماواته. دل على هذه الصفة الكريمة، والمعنى واضح، لأن كل من السمع والبصر من صفات الكمال في المخلوق، فالذي يسمع أمثل من الذي لا يسمع، والذي يبصر أكمل من الذي لا يبصر، والله عز وجل هو الذي يعطي الكمال فهو أولى به، فله الكمال المطلق في كل اسم من أسمائه وفي كل صفة من صفاته. هذه الثلاثة الأنواع التي يبدأ المربي والداعية بها في تعليم الناس وفي المذاكرة بين طلبة العلم: توحيد الله في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته بالفهم الصحيح، بخلاف ما وقع فيه أهل التعطيل وأهل التشبيه وأهل التمثيل وأهل التأويل الباطل، بل على طريقة أهل السنة والجماعة وبفهمهم. ويدخل في النصيحة لله جميع امتثال أوامره واجتناب نواهيه وإحلال ما أحل في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وتحريم ما حرم، وكل ذلك مقيد بنصوص الكتاب والسنة. قال: النصيحة لله ولكتابه. فما معنى النصيحة لكتاب الله عز وجل؟ الإيمان به وأنه منزل من عند الله غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، وهو سور وآيات وجمل وكلمات وحروف كلها منزلة من عند الله تبارك وتعالى، ليس لأحد فيها حرف واحد، وقد حفظه الله تبارك وتعالى رغم محاولة الأعداء الذين يريدون يشيئون للإسلام وأمة الإسلام بتغيير شيء من القرآن فلم يستطع أحد منهم أن يصل إلى هذا الغرض المذموم. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكفى بحفظ الله تبارك وتعالى لما أنزله من الكتاب والسنة، فحفظ الله الكتاب وحفظ السنة المطهرة، لأنهما ثقلان عظيمان بهما حياة المكلفين، وهما الطريق إلى الله تبارك وتعالى لمن تمسك بهما وقام بحقهما. فالنصيحة للكتاب الكريم العناية به تلاوة وفهما للمعنى وتطبيقا عمليا في العبادات والمعاملات والأخلاق والسلوك وفي كل شأن من الشؤون، لأنه شامل لمصالح الدين والدنيا. وهذا لا يتم إلا ببذل الجهود في العناية بالكتاب العزيز والسنة المطهرة. والطريق لذلك كما تعرفون مواصلة الجهود في طلب العلم بسلوك كل طريق يمكن أن يحصل المسلم والمسلمة منها على علم شرعي يستفيد منه ويفيد به من وراءه ممن يحتاجون إليه، وكل الأمة تحتاج إلى العلوم الشرعية، والداعية إليها والمحسن فيها أسوته رسل الله الكرام وأنبياءه العظام والأئمة الأعلام الذين مضوا على ذلك. والنصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام معناها الإيمان برسالته وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأفضلهم وإمامهم. ختم الله بنبوته النبوات وبرسالته الرسالات، ونفع الله به هذه الأمة التي هي آخر الأمم، كما جاء في السنن: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأفضلها وأكرمها على الله تبارك وتعالى. وما هذه الخيرية إلا لأنهم تمسكوا بكتاب ربهم وصحيح سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فمن النصيحة لرسول الله الإيمان برسالته جملة وتفصيلا، ومحبته فوق محبة كل أحد من الخلق. محبة الله أولا، ومحبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فوق محبة الوالد والولد والناس أجمعين. وينحصر ذلك في متابعته في أقواله وأفعاله وأعماله الظاهرة والباطنة، تعبدا لله واقتداء وتأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولنعلم تمام العلم وهو من باب التذكير أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من عند الله، وحي ثاني من عند الله تبارك وتعالى، ويجب الإيمان به كما يجب الإيمان بكتاب الله عز وجل، وتطبيقه تطبيقا عمليا كما يجب تطبيق القرآن الكريم، فإنه يجب تطبيق السنة المطهرة، ما كان منها فرضا وما كان منها واجبا وما كان منها مستحبا ونحو ذلك. والنصيحة لأئمة المسلمين الاعتراف بولايتهم الشرعية وإعانتهم على كل خير ودفع الشرور عنهم وذكر محاسنهم والقيام بما يجب لهم من الإعانة من الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق والسداد في أعمالهم ومن الصبر عليهم ولو جاروا، ومن الطاعة في المعروف باطنا وظاهرا لا في الظاهر فقط، فهي عبادة من العبادات، فبذلك يصلح المجتمع ويحصل الترابط بين الراعي والرعية. وأما سفهاء الناس فيظلون يتتبعون عورات ولاة الأمور سواء أهل الولاية الخاصة أو أهل الولاية العامة، وهذا من نزغات الشيطان. ومن أسباب خراب المجتمعات وسوء العمل، فالخير كل الخير في الأعمال التي فيها صلة إسلامية صحيحة بين الراعي والرعية، وبين القيام بواجب الرعايا، بين القيام بواجب الرعية من الراعي بقدر ما يستطيع، والقيام بحقوق الراعي بصدق وإخلاص من الرعية، بذلك يصلح المجتمع ويعيشون عيشة إسلامية صحيحة فيها الأمن والأمان والراحة والطمأنينة بالعبادة في شؤون دينهم وشؤون دنياهم. وأما من يتصدى لإظهار معايب ولاة الأمور وينشرها سرا وعلانية بحسب فرصهم الشيطانية، فهؤلاء لا يسعون في الصلاح والإصلاح، وإنما يسعون في الفساد والإفساد، فلنحذرهم ولنحذر أفكارهم. وقد رأينا بأعيننا وسمعنا بآذاننا ما يترتب على المخالفات والثورات بحكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما فعلت الخوارج الأولى ما فعلت في عهد الصحابة الكرام إلا باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا أنهم لم يفهموا المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسبب ذلك الجهل والحسد والبغي من سفهاء الناس على المجتمعات التي تعيش في دنيا البشر. ولا بد للمجتمع من رأس كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، لا بد لهم من رأس يرعاهم وهو لا يؤدي رسالته على الوجه الصحيح إلا إذا التف حوله العقلاء من الناس وقاموا بواجبهم حياله. فلنعي ذلك ولنبذله لإخواننا في حلقات العلم وفي المدارس وفي المساجد وفي خطب الجمعة حتى يكون على بصيرة من أمرهم. والنصيحة لعامة المسلمين محبة الخير لهم وكراهية وصول الشر إليهم، سواء فيما يتعلق بأمر الدين أو بأمر الدنيا. وفي الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لذا تجد المسلمين الذين عرفوا إسلامهم حقيقة يحبون للكفار أن يدخلوا في الإسلام، يحبون لهم من صميم قلوبهم أن يهجروا الكفر وشعب الكفر وأن يدخلوا في الإسلام، فيكونون لبنات في المجتمع المسلم وإخوة للمسلمين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. هكذا يتمنى المؤمن. عموما وعلى سبيل الخصوص طلاب العلم، وهكذا في صفوف المسلمين وعوام المسلمين بالتعليم ونشر الفكر الإسلامي فيهم، وهذا من واجب من آتاه الله شيئا من العلم أنه لا يبخل به، بل ينتهز الفرص من ليل أو نهار وينشر ما عنده من علم، لأنه من أشرف العبادات ومن أعظم الجهاد الذي يجاهد به طالب العلم، كما قال الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالله أعظم الجهاد بالبرهان، ويليه الجهاد بالسلاح في أوانه وفي وقته. ولكن أنفع الجهاد بالبرهان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية لتجاهد في سبيل الله أوصاهم بوصايا، ومن جملتها أنهم يبدأون بدعوة القوم إلى توحيد الله عز وجل قبل أن يجردوا سيوفهم من مغامدها للدعوة إلى الله، كما في قصة معاذ وغيره ممن يرسل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسلهم دعاة ومعلمين ومجاهدين. والخلاصة أن هذا الحديث العظيم يحسن تكراره والمذاكرة في جمله وفهم الفهم الصحيح، لا سيما لطلاب العلم الدعاة إلى الله عز وجل. وكل طالب علم لا يعذر من القيام بواجب الدعوة، لا يعذر، سواء هو من القائمين بها رسميا أو من المتطوعين، بل الدعوة إلى الله واجبة على كل من آتاه الله شيئا من العلم حتى يقوم بواجبه، مبينا للناس فضل العلم وحاجتهم إلى العلم والطريق الموصل إلى الله وإلى رضاه وإلى جنته، وهكذا على سبيل الدوام، فيظفر بخيري الدنيا والآخرة. وفقنا الله وإياكم للصلاح والإصلاح، وجعلنا من الدعاة الذين يتأسون برسل الله الكرام والأنبياء العظام والأئمة الأعلام الذين مضوا على ذلك، ورضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.